قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزي المشاهد، طابت أوقاتك بكل خير. إن الدنيا هي دار ممر لا دار مقر، ودار اختبار لا دار جزاء وحساب. فكل ما يؤتاه المرء هو مادة تمحص معدنه، فالمال والولد والتجارة والمساكن هي فتنة، فإما أن تكون خيرا لك وإما أن تكون شرا لك. ولكن ثلة من الناس يتصورون بسذاجة أن للشر مادة يستخدمها الله عز وجل للابتلاء، وأن للخير مادة أخرى يستخدمها الله عز وجل في عباده للإنعام والإكرام. فإذا مرض فهذا دليل غضب وعقاب، وإن آتاه مالا بلا عد ولا حسبان فهذا بنظرهم دليل رضا. كثيرون هم الذين يتصورون هذا، ولكن الله يبين لنا أن كل ما خلقه إن شاء استخدمه نعمة لعباده، وإن شاء استخدمه نقمة تنزل بهم. فما من شيء وضعه الله بين يدي عباده إلا وهو في أصله صالح للخير، وما من مخترع في الوجود إلا تستطيع أن تسخره لخدمة الناس وتجعله مادة خير تعم حياتك. ولكن الإنسان هو الذي يصرف الخير إلى الشر في كثير من الأحيان، ويضع الأشياء في غير مواضعها. فأنت تحب ولدك وتحنو عليه وتسعى لتؤمن له عيشا رغيدا، ولكن هذا الحب ينبغي ألا يعمي بصيرتنا ويجعلنا نقدم حبه على رضا الله. أفمن أجل إسعاده نأكل الرشوة ونسميها بغير اسمها؟ أو من أجل تأمين مسكن فسيح نأكل أموال الناس ظلما؟ فالولد نعمة، ولكن إن أنسانا أوامر الله وأسكرنا حبه عن اجتناب المحرمات فهذه النعمة قد انقلبت إلى نقمة. أخي الحبيب، ضع الأشياء في مواضعها وأحسن استخدام ما آتاك الله من خير أو مال. ففي هذا العصر توصل الإنسان إلى اختراع الأقمار الصناعية، وابتكر الأقنية الفضائية، وهذه الآلة هي أداة طيعة في يدك، إن توجهت بها إلى الخير كانت خير خادم لك، وإن أخطأت استخدامها كانت قنبلة موقوتة تدمر حياتك وحياة أسرتك. والمأمول منك عندما تكون قائما بعهد الله، مؤديا للأمانة التي حملك الله إياها، ملتزما نهج العبودية لله بسلوكك، المأمول منك أن تطوع هذه الأجهزة لما يقربك من الله عز وجل، وأن تسخر هذا الجهاز لخدمة دين الله ولزرع القيم في نفوس الناشئة. ولكن المصيبة الفادحة أن في مجتمعاتنا مسلمين من حيث الانتماء، فإذا ما ابتلي أحدهم بامتحان تعارضت فيه أهواؤه وشهواته مع أوامر الله ووصاياه، نسي أوامر الله وقال لمتعه وأهوائه لبيك لبيك، ويغفل أنه بفعله هذا يجلب لنفسه الشقاء في هذه الدنيا العاجلة قبل الآخرة الآجلة. فلنجعل يا أخي من نعم الله التي رزقنا إياها سببا للارتقاء في درجات العلا حتى نلقى الله وهو عنا راض.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين
على الصفحة القرآنية التي بين أيدينا نطبق عليها أحكام التجويد. نبدأ بمطلع هذه الصفحة بحكم الإخفاء الشفوي عند قوله تعالى يبشرهم ربهم برحمة. الميم الساكنة جاء بعدها حرف الباء وهو حرف الإخفاء الشفوي الوحيد. نخفي الميم بالباء مع بقاء غنة للميم زمنها حركتان، ولذلك لونت بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة. لا نجافي بين الشفتين عند نطقها ولا نضغط عليهما، بل نتوسط في ذلك. الحكم التالي هو المد المنفصل في قوله تعالى لا تتخذوا آباءكم. حرف الواو في كلمة وهو حرف مد، والهمزة في الكلمة التالية، ولذلك سمي مدا منفصلا، وهو مد جائز اخترنا قصره على حركتين تسهيلا على القارئ المبتدئ، وقد ميز بالبرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. ومن يتولهم الإدغام بغنة، جاء حرف النون وبعده حرف الياء وهو من حروف الإدغام بغنة. ندغم النون بالياء فتسقط النون من اللفظ، ولذلك هي رمادية اللون في مصحف التجويد، ونقف بغنة زمنها حركتان على حرف الياء، ولذلك لون بالأخضر إشارة إلى موقع الغنة. اقرأ كلمة وإخوانكم ولاحظ كيف جاء حرف الخاء وهو حرف استعلاء مفخم، لاحظ كيف جاء ساكنا فأثر تسكينه على تفخيمه، يقرأ هكذا وإخوانكم وليس وإخوانكم فهو خطأ. والآن تأمل صفة القلقلة لحرف القاف في كلمة اقترفتموها. اقترفتموها ميز حرف القاف بالأزرق الفاتح إشارة إلى صفة القلقلة. الحكم التالي هو الإدغام الشفوي في قوله تعالى إليكم من تدغم الميم الساكنة بالميم المتحركة فتصيران ميما واحدة مشددة لونت بالأخضر إشارة إلى أنها تحتاج إلى غنة زمنها حركتان. مد الصلة الصغرى في قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره والله. بأمره والله جاءت هاء الضمير وقبلها حرف متحرك وبعدها حرف غير الهمزة، فالفرق بين الصلة الصغرى والصلة الكبرى أن الحرف الذي بعد هاء الضمير في الصلة الصغرى حرف غير الهمزة، وفي الصلة الكبرى الهمزة. يمد الصلة الصغرى حركتين، ولذلك ميز باللون الكموني إشارة إلى زمن وموقع المد. بأمره والله، واحذر أن تقول بأمره والله فهو خطأ شائع. المد العارض للسكون في كلمة الفاسقين حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا عارضا بسبب الوقف، يمد حركتين أو أربع أو ست حركات جوازا، ميز باللون البرتقالي إشارة إلى زمن وموقع المد. احذر وأنت تقرأ قوله تعالى فلم تغن عنكم، احذر أن تشبع الكثرة التي تحت النون فتتحول إلى حرف ياء هكذا فلم تغني عنكم فهو خطأ، صوابه أن تقول فلم تغني عنكم من غير إشباع للكسرة. لاحظ حرف الراء في كلمة الأرض. الأرض كيف لون بالأزرق الغامق إشارة إلى تفخيمه، وسبب تفخيمه هنا أنه جاء ساكنا وقبله حرف مفتوح. بعد ذلك حكم الإدغام بلا غنة في قوله تعالى جنودا لم تروها. جنودا لم التنوين وبعده حرف اللام وهو حرف إدغام بلا غنة، نسقط التنوين من اللفظ ولذلك هو رمادي اللون إشارة إلى عدم لفظه، ونشدد حرف اللام الذي بعده جنودا لم. وأخيرا المد المتصل في كلمة جزاء يمد خمس حركات وجوبا وقد ميز باللون الأحمر إشارة إلى زمن وموقع المد. نختم لقاءنا معكم أيها الإخوة الأكارم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله. يقول تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. انظر أخي إلى هذا الوعيد والتهديد، أيستطيع الإنسان أن يبلغ مبلغه مهما أوتي من أسباب البلاغة؟ فلم يقل فانتظروا عذابا أليما، وإنما قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، وهذا تهويل ما بعده تهويل. أليس يكفيهم أن الله طلب منهم أن يترقبوا شرا قادما، ولكنه لم يحدد ماهية الشر بل سماه أمرا فقال حتى يأتي الله بأمره، لتذهب نفس المهددين كل مذهب محتمل من التهديد والوعيد، فالأمر يحتمل العذاب والقتل أو نحوهما. ويقول تعالى أيضا في هذه الصفحة لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. انظر أخي الحبيب إلى هذا المشهد المصور لحالة المؤمنين يوم حنين، فالمعركة معروضة في مشهد مصور شاخص متحرك، معروضة بمشاهدها المادية وانفعالاتها الشعورية. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، وكأنك تصحب المؤمنين في سيرهم إلى الطائف، وتراهم وقد نزلوا إلى وادي حنين، وتنظر إلى الأحداث مرتسمة على ملامحهم، فمن انفعال الإعجاب بالكثرة إلى زلزلة الهزيمة الروحية، إلى انفعال الضيق والحرج، حتى لكأن الأرض كلها تضيق بهم وتشد عليهم، إلى حركة الهزيمة الحسية وتولية الأدبار والنكوص على الأعقاب. كل هذه المشاعر الداخلية عبر عنها بتلك الألفاظ القرآنية القليلة التي تدسست إلى النفوس والتقطت هذه الأحاسيس. فتأمل.